بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 68 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأحد 20 من ذي الحجة 2400 من الهجرة، الموافق 26 من مارس 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتدارس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس، وقد بلغنا منه إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من القوم أو من الوفد؟ وذكرت الليلة الماضية أن مثل هذا التقسيم الفطري القدري الكوني معتبر شرعا، بل يبنى عليه أمور، وأن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أنه من أعظم حكم هذا التقسيم أن يتعارف الناس، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وذكرت أيضا أنه من حكم التقسيم إلى شعوب وقبائل، وأظن أن الفرق بين التقسيمين واضح لديكم، فالقبائل أسر معينة بينهم قرابة في أب أو جد حتى وإن كان بعيدا، فأصل القبيلة رجل ينسب إليه كل أهل تلك القبيلة، وأما الشعب فبحسب مسكنه في الغالب، فيقال هذا شعب مصر، هذا شعب الصين، هذا شعب الهند، فتجدهم خليطا في الحقيقة من قبائل شتى ومن أسر كثيرة، لكنهم سكنوا هذا المكان وتكاثروا فيه فصاروا شعبا. فالشعب يعني يجمعه المكان، الشعب يجمعه المكان، وبسكن هذا المكان يصير الإنسان منسوبا إلى هذا الشعب. أما القبيلة فلا يكون الإنسان منها أصالة إلا إذا كان من نسل من نسبت القبيلة إليه، وأما من ينسب إلى القبيلة بطريق الولاء فهذا أمر آخر، كأن يكون عبدا لأحد أفراد هذه القبيلة فيقوم هذا الفرد بعتق عبده فينسب العبد إلى القبيلة ولاء، يقال فلان مولى بني هاشم، فلان مولى بني كذا، هذا بالولاء. والمراد على كل حال أن هذين تقسيمين معروفي، يعني أن هذين تقسيمين معروفان عند الناس: الشعوب والقبائل، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاضل عند الله عز وجل إنما هو بالتقوى، ولكن أيضا لا ينفي أن بعض الأنساب لها مزية، ولذلك فإن الله عز وجل قدم قريشا، وقد اصطفى سبحانه وتعالى من الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الاصطفاء كان مبنيا على أسس كما يقال وراثية، فما اصطفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من أفضل الأعراق وأفضل الأنساب، ولهذا لا تعجب أن يعترف الشرع بمثل هذا. ففي الأحاديث الصحيحة الأئمة من قريش، وفيه تقديم قريش على سائر الناس، وأن أولى الناس بالإمامة من كان أهلا لها، ولكن يشترط فيه أن يكون قرشيا. فالشاهد على كل حال أن الله عز وجل حبى بعض الناس بأمور، فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. وما انقسم الناس من بعد آدم قسمين إلا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أفضلهما. فالشاهد على كل حال أن مثل هذا الأمر معتبر شرعا، وبنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا كما ذكرت الليلة الماضية، حتى في الجهاد فكان يجعل أهل القبيلة الواحدة في جزء من الجيش، يجعلهم ميمنة أو مقدمة أو مؤخرة أو ميسرة أو قلبا، ويجعل عليهم واحدا منهم، وفي الغالب يجعل عليهم شيخهم أو كبيرهم، بل كان يعترف بسيادة شيخ القبيلة عليها. فقال لجماعة من أصحابه لما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم. فلم ينكر صلى الله عليه وسلم سيادته عليهم، مع أنه كان سيدا عليهم في الجاهلية قبل الإسلام. والمراد على كل حال أن الاستفادة من طاقات الناس ومواهبهم وتآلفهم وتجانسهم هذا أمر هو مقتضى الحكمة، فالحكيم من استطاع أن يستفيد من طاقات ومواهب من حوله. ويمكننا بعبارة أخرى أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وكذلك الأنبياء من قبله، كانوا يصلحون الموجود، لا ينشئون كيانات وهمية، بل يصلحون الموجود. فرق بين الإصلاح لما هو موجود فعلا، وبين إنشاء شيء لا أصل له في الحقيقة. فهذا الذي لا أصل له لا يدوم ولا يستمر، لأنه إنما يحيى الشيء بصلته بأصله، فما كان له أصل دام. فطرق الإصلاح عند الأنبياء هي إصلاح الموجود، وطرق الإصلاح عند أهل البدع والأهواء إنما هي خلق أجسام غريبة لا أصول لها ولا جذور في الواقع، ثم يعيشون في هذا الوهم فترة من الزمان، ثم يزول هذا الوهم ويجدون بدلا من ذلك سرابا لا أصل له ولا حقيقة. فلا بد أن نستفيد من دعوة الأنبياء عموما، ومن دعوة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وكيف كان يقدم في الناس كبارهم، وكيف كان يعامل أشراف العرب معاملة خاصة ويتألفهم بالمال، وكيف عرض نفسه على القبائل. كل هذا من الأمور التي ينبغي أن تتدبر وأن تتأمل لكل من أراد الإصلاح في الناس، لكل من أراد أن يكون سببا في إصلاح الناس لا بد أن يستفيد من هذا، وإلا فهو محروم، ونسأل الله ألا يجعلنا من المحرومين. ثم أيضا كان عندنا بحث، وهو في اسم هذا التابعي المشهور، في اسم هذا التابعي المشهور بكنيته، وهو أبو جمرة. فقلنا أبو جمرة في كتب الرجال تقريبا كلها، وقد قمت قدر استطاعتي الليلة الماضية بمراجعة كتب الرجال المتيسرة، فوجدت أن الجميع يعني يذكرونه بأنه نصر ابن عمران ابن عاصم. أو ابن عصام ابن واسع الضبعي، هذا هو نسبه الذي في كتب الرجال تقريبا، هذا في كل كتب الرجال إلا ما أثبته الحافظ هنا في الفتح. وأفادني بعض إخواني أيضا في بحث له بأنه وجد كذلك الحافظ رجح هذا في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، فإنه أتى فيه بنفس النسب اعتمادا على هذه الرواية التي أوردها الحافظ في الفتح، ونسبها إلى الطبراني وابن منده في ترجمة نوح بن مخلد جدي أبي جمرة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ممن أنت؟ قال من ضبيعة ربيعة، قال خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذي أنت منهم. والمراد على كل حال أن الحافظ أورد هذا في الحقيقة ليبين أن ضبيعة بطن من بطون عبد القيس، هذا هو السبب، ونحن قد لا ننكر هذا، لكن الكلام الآن في صحة نسب هذا التابعي، هل هو عمران نصر بن عمران ابن عاصم أو ابن عصام ابن واسع كما هو في التهذيب للحافظ ابن حجر، وكما هو في التقريب للحافظ ابن حجر، وكما هو في تهذيب الكمال للحافظ المزي الذي اعتمد عليه الحافظ ابن حجر في تهذيبه وتقريبه، وكما هو في سائر كتب الرجال الأخرى كالكاشف للذهبي والتلخيط للخزرجي وسير أعلام النبلاء للذهبي أيضا وتاريخ الإسلام للذهبي أيضا وسائر كتب الرجال تقريبا، تاريخ البخاري الكبير وتاريخ البخاري الصغير والكنى والأسماء والكنى لمسلم وغير ذلك، كتب كثيرة جدا لعلها تصل إلى 30 كتابا كلها مجمعة على أنه نصر ابن عمران ابن عاصم أو ابن عصام، اختلف فقط في اسم جده هل هو عاصم أو عصام. ثم جده الرابع واسع ابن واسع، ما ذكر أحد أنه ابن مخلد ابن نوح ابن مخلد هذه إلا الحافظ في الفاتح وفي الإصابة. وظهر لنا بعد التأمل وكذلك من بحث أحد إخوانكم أن الحافظ اعتمد في هذا النسب على رواية الطبراني وابن منده، وأفادنا أيضا هذا الباحث أن هذه الرواية عند الطبراني في الأوسط مجلد السابع صفحة 148 و149، وعند ابن قانع في معجم الصحابة المجلد الثالث صفحة 173 والهيثمي في مجمع البحرين المجلد السابع صفحة 20 حديث رقم 3960. وقال إن كل هؤلاء رووه من طريق سعيد بن نوح الضبعي، قال حدثني خالد بن مخلد وأحمد بن الأشعث الضبعياني عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن جده نوح بن مخلد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فسأله ممن أنت؟ قال من بني ضبيعة ابن ربيعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذي أنت منهم، وأبضع معه حلتين إلى اليمن. وأيضا أفادنا هذا الباحث بأن الحافظ في الإصابة اعتمد على هذا الخبر في نسبة نصر بن عمران إلى نوح بن مخلد، ثم أفادنا بأن هذا الخبر لهذا الإسناد مسلسل بالمجاهيل. قال الهيثمي يقول قال الهيثمي بعد تخريج الحديث في مجمع الزوائد جزء العاشر صفحة 49 وفيه من لم أعرفهم، يعني الهيثمي لم يصرح بالجهالة لكنه قال في الإسناد من لا يعرفهم الهيثمي. وقال الحافظ في الإصابة جزء 6 صفحة 257 قال ابن منده غريب تفرد به سعيد بن نوح. وذكر الباحث أنه بحث عن تراجم هؤلاء الرجال قدر استطاعته فلم يجد لهم ترجمة إلا لسعيد بن نوح الضبعي، قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل كان صدوقا من خيار عباد الله، كان صدوقا من خيار عباد الله. قال والذي يظهر لي أي الباحث يقول أنه من العباد ومن أهل الصدق والديانة أما في ضبطه فالله أعلم بالصواب. وطبعا ما كان مثل هذا كان صدوقا، لا، الأصل أنه صدوق في ضبطه، مثل هذا لا يعبر به عن الديانة، لا يقال في الراوي كان صدوقا يقصد به في دينه، لا، هذا الأصل أنه في الحديث. وكونه وصف بأنه من خيار عباد الله هذا يزيد عدالته عدالة، لكن هذا لا يعني يغير شيئا من البحث، لأن بقية الرواة ما وجد لهم تراجم، فعلى من صح هذا الخبر أن يثبت ثقة بقية رجال الإسناد. الشاهد أنه يعني الباحث أفادنا فائدة أن الحافظ اعتمد في نسب أبي جمرة على هذا الخبر الذي هو عند الطبراني في الأوسط، والحافظ نسبه إلى ابن منده كذلك، والباحث هنا نسبه إلى ابن قانع في معجم الصحابة، والهيثمي في مجمع البحرين. المهم أن اتضح لنا الآن أن الحافظ ابن حجر إنما نحى هذا المنحى في الفتح وفي الإصابة بناء على هذا الخبر، وهذا الخبر لا يثبت حتى الآن عندنا، وبالتالي فالأصل عندنا ما في كتب الرجال، كما قدمت الليلة الماضية أننا إذا وجدنا مثل هذا فإن الاعتماد على ما في كتب الرجال المعتمدة، لأنها الأصل عندنا وهي كتب التخصص في هذا الفن. فهذه الكتب كما قلت أجمعت إلا ما في الفتح وما في الإصابة، والإصابة كتاب متخصص في الصحابة في الحقيقة، ليس كتابا متخصصا في أحوال الرواة ولا في أحوال التابعين، وإنما جاء ذكر أبي جمرة عرضا لأنه قال في هذا الإسناد عن جده، وبهذه اللفظة جزم الحافظ أنه نصر ابن عمران ابن نوح ابن مخلد. فالاعتماد على هذه الرواية، وعرفنا أن الرواية فيها من لا يعرف عند الهيثمي وعند غيره، وأشار كذلك الحافظ ابن منده إلى غرابته، والمراد على كل حال أن الاعتماد إذن على ما في كتب الرجال. لذلك سطرت هاهنا بجوار كلام الحافظ واسمه نصر بن عمران بن نوح ابن مخلد الضبعي، سطرت بل الصواب أنه نصر ابن عمران ابن عاصم أو عصام ابن واسع، كما في التقريب والتهذيب وغيرهما من كتب الرجال. وأما ما اعتمد عليه الحافظ هنا وكذلك في الإصابة فهو مبني على رواية الطبراني وابن منده، وهي واهية الإسناد، فيها مجاهيل لا يعرفون. إذن الصواب في اسم أبي جمرة هو ما في التقريب وفي التهذيب وفي تهذيب الكمال وغيره، أنه نصر بن عمران ابن عاصم أو ابن عصام ابن واسع الضبعي، هذا هو الأصواب، بل هو الصواب إن شاء الله تعالى. ونواصل من قول نبينا صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم أو من الوفد، قالوا ربيعة، قالوا ربيعة. طيب، قال الحافظ قوله لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد، الشك من أحد الرواة، يعني لا يعقل أنه قال لهم من القوم من الوفد، إنما إما أنه قال من القوم وإما أنه قال من الوفد. نعم، فإن يعني إحدى العبارتين تغني عن الأخرى، فلا معنى لقوله من الوفد من القوم، قال من الوفد أو من القوم. قال الحافظ الشك من أحد الرواة إما أبو جمرة أو من دونه، وأظنه شعبة، وأظنه شعبة، فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك، وأغرب الكرماني فقال الشك من ابن عباس. قال النووي الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء، واحدهم وافد. هنا الإمام النووي، هذا التعريف قد يكون قاله الإمام النووي، والحافظ ما أشارها هنا في أي كتاب له، لكن في أي كتاب نتوقع أن يكون هذا؟ في أي كتاب؟ في شرحه على صحيح البخاري قد يكون. إيش عندك؟ شرحه على صحيح مسلم قد يكون أيضا. يعني على كل، هو الحافظ لم يشر، لكن النووي يهتم بمثل هذا في كتاب له اسمه تهذيب الأسماء واللغات، مطبوع في 3 مجلدات، وقد يطبع الظاهر في مجلد واحد في بعض طبعاته. فالكتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، يهتم فيه بضبط الأسماء وبضبط بعض الكلمات ومعناها. قال النووي فقد يكون، وقد يكون كما توقع إخواني. قال النووي: الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء، واحدهم وافد. قال: ووفد عبد القيس المذكورون. طيب، كانوا 14 راكبا، كبيرهم الأشج، ذكره صاحب التحرير في شرح مسلم. يعني ذكر هذا صاحب التحرير في شرح مسلم. طيب، يعني هذا تتمة كلام النووي، والنووي ذكر هذا. قال: ووفد عبد القيس المذكورون كانوا 14 راكبا، كبيرهم الأشج، ذكره صاحب التحرير في شرح مسلم. وأنا لا أدري من هو صاحب التحرير، ما أعرف، إن كان أحدكم يعلم أفادني. وسمى منهم المنذر بن عائذ وهو الأشج المذكور، ومنقذ ابن حبان، أزيد ابن مالك، وعمر بن مرحوم، والحارث بن شعيب، وعبيدة بن همام، والحارث بن جندب، وصحار ابن العباس وهو بصاد صحار، بصاد مضمومة وحاء مهملتين، صحار ابن العباس. قال، والكلام ما زال للنووي: ولم نعثر بعد طول التتبع على أسماء الباقين. قلت، أي الحافظ: قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جرو ابن جروة، وفي سنن أبي داود قيس بن النعمان العبدي، وذكره الخطيب أيضا في المبهمات، وفي مسند البزار. نعم، ها، وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي الخيثمة، وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قثم، ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضا لكنه لم يسمى، وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم العبدي، وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العبدي، وفي الأدب للبخاري الزارع بن عامر العبدي. فهؤلاء 6 الباقون من العدد. وما ذكر من أن الوفد كانوا 14 راكبا، أو ما ذكر، أي النووي، من أن الوفد كانوا 14 راكبا لم يذكر دليله. وفي المعرفة لابن مندة من طريق هود العصري، ما أدري ما أعرفه، قال: وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين، العصري، من طريق هود العصري، وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين، نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لأمه مزيدة، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث أصحابه، إذ قال لهم: سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق، فقام عمر فلقي 13 راكبا فرحب وقرب وقال قوم، قالوا: وفد عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مرتدفا. وأما ما رواه الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة، فتح الخاء المعجمة وسكون المثنات التحتانية وبعد الراء هاء، الصباحي وهو، أو الصباحي، الصباحي وهو بضم الصاد المهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة، الصباحي، نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس، قال كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وفد عبد القيس، وكنا 40 رجلا، فنهانا عن الدباء والنقير الحديث. قال الحافظ، والحافظ طبعا في الغالب لا يهتم في هذه المواضع بتحقيق هذه الروايات التي هي كما يقال في تفاصيل التفاصيل، يعني لا يترتب عليها كبير شيء، لكن كان ينبغي أن يفي بما شرطه على نفسه من تحقيق كل خبر يريده في شرحه، حتى وإن كان مثل هذا الأمر البسيط الذي هو من تفاصيل التفاصيل، فهو في الغالب يشير إليه ويعتمد عليه، ثم لا يذكر شيئا عن صحته أو عدم صحته، لأنه يلتمس له العذر في الحقيقة بأن الأمر أكبر من قدرته وطاقته، فإذا كان هو بغير تحقيق هذه الروايات استغرق في تصنيف هذا الكتاب 30 عاما من غير أن يحقق هذه الروايات، فكيف لو حققها؟ لعله مات ولم يتم شرحه، فلا شك أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال، بل يفعل المقدور عليه، ولكن كان ينبغي أن ينبه في المقدمة على أنه ما استطاع أن يوفي بهذا الشرط الذي شرطه على نفسه في مقدمته من أنه لا يذكر في شرحه إلا حديثا صحيحا أو حسنا، وما كان ضعيفا فإنه ينبه على ضعفه، فيبدو أنه مع ضخامة العمل لم يستطع الحافظ رحمه الله أن يوفي بهذا الشرط، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الحديث: فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن 13 كانوا رؤوس الوفد، ولهذا كانوا ركبانا، وكان الباقون أتباعا. وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميته هنا، منهم أخو الزارع واسمه مطر، وابن أخته ولم يسمى، وروى ذلك البغوي في معجمه، ومنهم مشمرج السعدي روى حديثه ابن السكن وأنه قدم مع وفد عبد القيس، ومنهم جابر بن الحارث وخزيمة بن عبد بن عمرو وهمام بن ربيعة، وجارية أوله جيم ابن جابر ذكرهم ابن شاهين في معجمه، ومنهم نوح بن مخلد جد أبي جمرة، وهذا أيضا اعتمادا على الرواية التي مضت، وكذا أبو خيرة الصباحي كما تقدم. وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر بعد طول التتبع إلا بما ذكرهم، هكذا قال. قال ابن أبي جمرة في قوله، طيب إذن هنا الحافظ حاول أن يعني هو بيّن سبب طول بحثه في هذا المقام، أن النووي رحمه الله نقل عن صاحب التحرير في شرح مسلم أنه لم يقع له أسماء الباقين ممن كانوا في هذا الوفد، بناء على أنهم كانوا 14 رجلا فقط، لكن ذكر الحافظ رواية أخرى فيها أنهم كانوا 40 رجلا، وذكر أسماء آخرين تزيد عن العدد المذكور، مما يرجح أن العدد المذكور ليس صوابا أنهم كانوا أكثر من ذلك، أو قال كما قال هو يجمع بين الروايتين لأنهم كانوا 14 رأسا، أي كان الرؤوس 14 وكان بقية 40 من الأتباع، هذا جمع لا بأس به إن صحت هذه الروايات، ولكن عرفنا أنه من كلامه أنه يعتمد على روايات قد يكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح، بدليل رواية أبي جمرة عن جده هذا نوح بن مخلد التي تبين لنا أنها ليست صحيحة. طيب بعد ذلك قال ابن أبي جمرة في قوله من القوم دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف. نعم، في قوله من القوم دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. وهذا طبعا يؤكد كلامنا السابق من أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعامل كل الناس معاملة واحدة. نعم، وحديث عائشة رضي الله عنها وإن لم يصح رفعه، لكن الذي هو أنزل الناس منازلهم وهو في مقدمة مسلم، لكن لا يصح رفعه، فيه كلام ومعناه صحيح بلا شك، أنزل الناس منازلهم، فإنه يوافق تماما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعامل كل الناس معاملة واحدة، فكان يتألف كبار القوم بالمال وبالتقديم على بقية قومهم، يعني ما كان يعامل الكل معاملة واحدة أبدا. وهذا لا يمكن أن يكون هدي الأنبياء عموما وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، فيعامل كل إنسان بما يناسب حاله وبما يصلح شأنه، فما كان صلى الله عليه وسلم يعامل أشراف العرب كما كان يعامل عامة الناس أبدا، كان يخاطبهم بما يناسبهم ويعاملهم معاملة خاصة ويتألف قلوبهم لما في ذلك من المصلحة المعروفة. فهنا ذكر ابن أبي جمرة أن في قوله من القوم دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته أو فينزل منزلته. ثم قال الحافظ رحمه الله قوله قالوا ربيعة فيه التعبير عن البعض بالكل، لأنهم بعض ربيعة، يعني ربيعة بطون، ربيعة بطون، وهم فقط بطن من بطونها. قال فيه التعبير عن البعض بالكل لأنهم بعض ربيعة، وهذا من بعض الرواة، فإن عند المصنف في الصلاة من طريق عباد عن أبي جمرة فقالوا إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي من ربيعة. قال ابن الصلاح الحي منصوب على الاختصاص، والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة. قالوا والحي هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيا ببعض. نعم، يعني المكان المسكون المأهول يسمى إيش؟ حيا، لما يترتب على سكناه من الحياة. قوله قال، نعم، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. هذا فيه جواز الترحيب بكلمات غير السلام بعد السلام، طبعا لا شك وإن لم يذكر هنا السلام، لكن السلام هو تحية أهل الإسلام. بعد السلام يجوز للناس أن يستعملوا كلمات من التحية المتعارف عليها فيما بينهم، يجوز ما لم تشتمل هذه التحية على منكر شرعي، إذا اشتملت هذه التحية على منكر لا يجوز. أما إذا كانت هذه التحية لا منكر فيها فلا إشكال أبدا أن يقول الإنسان مرحبا أهلا وسهلا شرفتم آنستم ما إلى ذلك، ما فيه شيء إطلاقا. فبعض الناس يظن أنه ما دامت تحية الإسلام السلام إذن لا يجوز أن يستعمل أي كلمات أخرى، هذا خطأ، هذا كلام خطأ. فالمخالف للشرع أنك تبدأ بغير السلام، والمخالف للشرع أنك بعد السلام تستعمل تحيات مخالفة للإسلام، أن يكون في هذه التحية التي استعملتها ما يخالف الإسلام لفظا أو معنى. أما إذا كانت لا تخالف فالأصل في العادات هو الإباحة، فتحية الإسلام نبدأ بها ثم بعد ذلك أهلا مرحبا شرفتم آنستم، هذا ما في شيء، مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة. يقول الحافظ قوله مرحبا هو منصوب بفعل مضمر أي صادفت رحبا بضم الراء رحبا أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة من الرحابة يعني. مرحبا هو منصوب بفعل مضمر أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة. والرحب بالفتح أو الرحب بالفتح الشيء الواسع. نعم. وقد يزيدون معها أهلا مرحبا وأهلا أي وجدت أهلا فاستأنس. عندما تقول أهلا ما معنى أهلا؟ تقول مرحبا وأهلا. مرحبا أي صادفت رحبا أي سعة. وأهلا أيضا منصوب بفعل تقديره إيش؟ وجدت أهلا أي نحن لك إيش؟ أهل أي اطمئن. هذا معنى أهلا. أهلا وإعرابها مفعول به منصوب بفعل تقديره وجدت. وجدت أهلا. قال وقد يزيدون معها أهلا أي وجدت أهلا فاستأنس. وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف ابن ذي يزن. وفيه دليل هذه فائدة الله أعلم بصحتها طبعا هذه معلومة قديمة. وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث أم هانئ مرحبا بأم هانئ وفي قصة عكرمة ابن أبي جهل مرحبا بالراكب المهاجر وفي قصة فاطمة مرحبا بابنتي وكلها صحيحة. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما دخل فسلم عليه مرحبا وعليك السلام حتى قدم هنا الترحيب على رد السلام مرحبا وعليك السلام. نعم. قوله طبعا ينظر في صحة هذا أولا لا نبني عليه حتى نتأكد من صحته لكن ليس فيه ما يخالف ما دام قد رد السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فهو ردها ومعها ترحيب فلا إشكال في هذا. قال قوله غير خزايا. غير خزايا بنصب غير على ماذا يا إخوان؟ على أنه إيش؟ حال. بنصب غير على الحال. بنصب غير على الحال. غير خزايا مرحبا بالوفد غير خزايا. وروي بالكسر على الصفة مرحبا بالوفد غير خزايا. الصفة تتبع الموصوف وهنا صفة للوفد فالوفد مجرور بالباء. مرحبا بالوفد غير خزايا يكون صفة. مرحبا بالوفد غير خزايا يكون حالا. قال والمعروف الأول قاله النووي أنه الحال منصوب ويؤيده رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وخزايا جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي والمعنى أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. ثم قال قوله ولا ندامة. قال الخطابي كان أصله نادمين. كان أصله نادمين جمع نادم لأن ندامة إنما هو جمع ندمان أي المنادم في اللهو. وقال الشاعر فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني يعني نديمي في اللهو. لكنه هنا خرج على الإتباع كما قالوا العشايا والغدايا. أحيانا يلحق اللفظ باللفظ الذي قبله في الوزن إتباعا. أحيانا يلحق اللفظ باللفظ الذي قبله إيش؟ إتباعا وإن لم يكن أصلا على هذا الوزن. غير خزايا ولا ندامة. نعم. قال الأصل أن يقال غير نادمين غير خزايا ولا نادمين. قال الحافظ لكنه هنا خرج على الإتباع كما قالوا العشايا وإيش والغدايا. وغداه جمعها الغدوات لكنه أتبع انتهى. وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى يعني بمعنى واحد، عندما يقول لغويون بمعنى يقصدون ايش؟ بنفس المعنى. فعلى هذا فهو على الأصل ولا إتباع. فإذا الكلام بين اللغويين فيه ايش؟ فيه أخذ ورد، بعضهم يقول ندامة على الأصل وبعضهم يقول ندامة على الإتباع، والله أعلم. قال: وقع في رواية النساء من طريق قرة قالوا: فقال مرحبا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين. وهي للطبراني من طريق شعبة أيضا قال ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها. وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.